إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المقريزي رحمه الله تعالى في تجريد التوحيد المفيد نقل عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أمورا في بيان الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به، وهو أن يخلص دين الإسلام وأن يأتي بالعبادة خالصة لله تبارك وتعالى. ثم قال: فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه، تحقق معنى الكلمة الإلهية. ثم ذكر شبهة من شبهات المشركين الذين يتخذون الوسائط بينهم وبين رب العالمين. قال: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه وقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل. فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم، وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوصايا فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل ويمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر يريد الشرك من بين سائر الذنوب، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم مهد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بذكر نوعي الشرك بين يدي الإجابة عن السؤال، فذكر أن الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني شرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. وذكر أن هذا الثاني قد مر الكلام فيه، وأما الأول الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو نوعان: شرك التعطيل، وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، هو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، والثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، والثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وأما النوع الثاني فهو شرك التمثيل، وشرك من جعل معه تعالى إلها آخر، النصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه. قال: وهؤلاء أكثر مشركي العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. ثم قال: إذا عرفت هذه الطوائف، وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال، يريد السؤال الذي مر. قال: فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق، كفعل اليهود حيث قالوا إن الله يتعب وإنه تعالى فقير، وهذه الصفات من خصائص المخلوق. اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق كفعل اليهود، وتشبيه المخلوق بالخالق كفعل النصارى الذين أله عيسى بن مريم وأعطوه من خصائص الإلهية. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، لأن العبودية كمال الحب في كمال الذل، فمن أعطى هذين الأمرين لغير الله تبارك وتعالى فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر. ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. وهو يريد حديث مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. ومعنى اجتالتهم أي استخفوهم، فذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل، فعموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا مع أن الله خلقهم حنفاء كلهم، ولكن اجتالتهم الشياطين وصرفتهم عن الصراط المستقيم حتى عموا عن قبح الشرك وظنوه حسنا. ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به، ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به، ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر، والذر صغار النمل، ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. تشبيه الخالق بالمخلوق، وذكر له ما مر من خصائص الألوهية التي هي للإله الحق وحده، فذكر السجود، وذكر التوكل والتوبة والحلف باسمه تعالى تعظيما، وكذلك ذكر الذبح وحلق الرأس إلى غير ذلك. فهذا في جانب التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق. وأما في جانب التشبه ففيه التعظم وفيه التكبر، فيه دعوة الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته، فهذا تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهذا حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. أخرجه الشيخان. وأخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك، لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيض رجل عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. وهذا اللفظ عند مسلم في الصحيح. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، كفعل اليهود الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، والذين وصفوا الله تبارك وتعالى بالتعب، إلى غير ذلك من صفات المخلوق، فشبهوا الإله القادر الكامل في كل شيء بالمخلوق العاجز الضعيف الذليل الفاني. والتشبه أن يتشبه الإنسان بالله تبارك وتعالى في الكبرياء، في العظمة، وكذلك في الأسماء التي لا ينبغي أن تطلق إلا لله تبارك وتعالى، كملك الملوك وقاضي القضاة وحاكم الحكام. فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إلى الله تعالى فإنه يخطئ، لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره، فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا. ولذلك لم يشرع
ولم يغفر فاعلمه. وفي بعض النسخ ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله. واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم تعالى في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررنا، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال جل وعلا ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغير ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، إلى أن قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين، أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الله حق قدره. فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته كقول الحلولية، أو جعله عين هذا الوجود كقول الاتحادية. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام، يعني إلى زمانه. فقد ولد المقريزي رحمه الله 66 و700، وتوفي 45 و800. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، لأنه يقول إنه مرسل من ربه، وأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى، ثم هو مع ذلك يؤيده ربه تبارك وتعالى وينصره ويذل أعداءه إلى يوم الناس هذا، ويعلي شرعته وينصر ملته. فما أيده بالمعجزات الباهرات والآيات التي لا ترد، فهذا كله دليل على أنه مرسل من لدن رب العالمين. وإذا كان ذلك كذلك على هذا النحو، هذا دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من ربه، لأن الله لا يؤيد الكاذب ولا ينصره بالمعجزات والآيات الباهرات ولا يعلي كذبه ولا يرفع شأنه. هذا كله دليل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء به من عند رب. ولذلك يقول هذا القول الذي ذهبت إليه الروافض مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبائه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام، يعني إلى زمان المصنف رحمه الله تعالى، فقد توفي 45 و800. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. فأجاب عن السؤال الذي مر: لماذا كان الشرك لا يغفره الله رب العالمين؟ وكذلك ما مر من ذكر الوسائط، وهي الشبهة التي يتمسك بها أولئك الخرافيون القبريون في اتخاذهم الوسائط إلى الله رب العالمين، وهي بعينها ما كان يقوله المشركون من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم لم يقولوا إن آلهتهم تخلق شيئا ولا ترزق أحدا ولا تحيي ميتا ولا تدبر أمرا، وإنما كانوا يقولون إن هذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله جل وعلا إنما هي شفعاء عند الله تبارك وتعالى، لأنها ذات قدر عنده جل وعلا، فهي تقربهم إلى الله تقريبا، وهي تشفع لهم الشفاعة المنفية، لأن الشفاعة مثبتة ومنفية، فشفاعة هؤلاء شفاعة منفية لأنها شفاعة شركية، وهم يتخذون تلك الوسائط والأنداد شفعاء عند الله تبارك وتعالى من أجل أن يبلغوا رضوانه جل وعلا. فهذه عبادتهم إياهم، لأنهم كانوا يدعون في تلك الآلهة أنها تخلق أو ترزق أو تدبر الأمر أو تحيي الموات إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذا شرك الأولين في أصنامهم وأندادهم ومعبوداتهم. وأما المتأخرون فإنهم قد أشركوا في الربوبية إشراكا عظيما، لأنهم يدعون أن الأولياء يستطيعون فعل أمور لا يقدر عليها إلا الله، فهم يستغيثون بهم من أجل أن يفرجوا كروبهم، لأنهم يتخذونهم فقط وسائط عند الله رب العالمين وشفعاء، وإنما هم يدعون أن تلك المشاهد بما حوت من الأولياء المقربين عند الله تبارك وتعالى أنها يستجاب فيها الدعاء، لأنهم إنما يظنون أن أولئك المقبورين يظنونهم قادرين على إرجاع الغائب وعلى رزق من كان فقيرا وإغنائه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي لله تبارك وتعالى خالصة ولا يقدر عليها إلا الله رب العالمين. ومن طلبها من حي حاضر لا يقدر عليها لأنه لا يقدر عليها إلا الله، أو من غائب حي أو من ميت، فقد أشرك بالله رب العالمين الشرك الأكبر الذي لا يغفره، فمن مات عليه فإن الله تبارك وتعالى لا يغفره له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا كله في حق من مات مشركا بالله تبارك وتعالى. وأما من تاب فإن الله تبارك وتعالى يغفر ذنبه ويتوب عليه ولو كان قد كفر بالله رب العالمين وأشرك به، فإن الله رب العالمين يغفر هذا ويتوب على من تاب إذا وقع منه المتاب في هذه الحياة الدنيا. أما إذا مات على شركه فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر الشرك كما قرر في هذه الآية العظيمة. وأما قوله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في حق من تاب منها أو كانت لا تبلغ درجة الشرك الأكبر، لأنها تكون في المشيئة، فإن شاء غفرها الله رب العالمين وإن شاء عذب من أتى بها. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا أي في هذه الآية العظيمة له ملحظ حسن جدا ودقيق جدا رحمه الله تعالى، لأنه يقول إن الذي يموت غير تائب من الشرك ولو كان أصغر فإن الله تعالى لا يغفره ولو كان شركا أصغر. ودليله الآية نفسها، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو يقول تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به، لأن أن المصدرية وما دخلت عليه من الفعل في تأويل مصدر إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذه نكرة وقد وقعت في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم، فيدخل الأصغر أيضا إن الله لا يغفر شركا به، هذا يدل على العموم، فيدخل الأصغر والأكبر في هذا العموم. فهو يقول رحمه الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. فعلى الإنسان أن يتوقع من هذا، وقد مر أن الإنسان إذا صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد شبهه بالله جل وعلا، كما يكون في التوكل على غير الله والحلف بغير الله والنذر لغير الله والخوف من غير الله تبارك وتعالى خوفا شركيا، وكذلك المحبة التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، لأن العبادة منها ما هو خالص لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يصرف لغيره، ومن صرفه لغير الله تبارك وتعالى فأحب مع الله غيره فقد أتى بالشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى. فالحب مع الله شرك أكبر، شرك بالله جل وعلا. وأما الحب في الله ولله وبالله فهذا من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى.